أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، محجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في القسم الرابع من أقسام الصوم التي يجب فيها الكفارة معنا. وعنون الماتن هذا القسم الرابع بأنه صوم الاعتكاف، ثم تراجع عن العنوان، هو بنفسه تراجع، فيش داعي نشكل. بالأمس بينا الحكم في الجهة الأولى، قلنا وقد بانت الجهة الثانية في الجملة ببيان الجهة الأولى اللي هي للموضوع، وبينا تبريرنا لتقديم الحكم على الموضوع. جيد، الجهة الثانية في بيان موضوع الكفارة، بدي تمم لمتممات الجهة الثانية. اتضح مما تقدم أن موضوع هذا الحكم هو جماع المعتكف، فليس مربوطا بالصوم، وهذا تقدم بحثه، ولا له علاقة ببقية المفطرات. أما أنه لا علاقة له بالصوم فلأن موضوع الأدلة التي أثبتت الكفارة كان هو عنوان المعتكف، والمعتكف يصدق عليه أنه معتكف في الليالي المتوسطة، والانصراف ليس له منشأ يحتج به، ومجرد الاحتمال، احتمال الاختصاص بالنهار، ليس حجتان في مقام دعوى الانصراف. فمقتضى الموضوعية للموضوع في القضية الملفوظة، أي مقتضى التطابق بين القضية الملفوظة والقضية الملحوظة، المقصودة المعنية، أن الموضوعية لعنوان المعتكف، والقول بأن الليالي ليست داخلة في الاعتكاف بل لمجرد الواصل، فالاعتكاف حقيقة في النهارات وليس في الليالي، لا يضر، إذ يصدق على الإنسان أنه معتكف في الليل كما يصدق عليه أنه معتكف في النهار، ويكفي في انطباق الحكم صدق الموضوع ولو دخل عرضا أو تبعا. دخوله في الحكم عرضي، لكن دخوله في الموضوع ليس كذلك، بمعنى انطباق الملفوظ على الملحوظ، بمعنى صدق العنوان، عنوان المعتكف، وهذا واضح أساسا ولا ينبغي الخوض فيه أكثر من هذا. إنما الكلام في أن بعض المحققين ذهبوا إلى تعميم موضوع لغير الجماع، وهذا يقتضي أنهم فهموا أن الكفارة كفارة صوم وليس كفارة الاعتكاف، لوضوح أن بقية المفطرات أكثرها لا يؤثر على الاعتكاف بما هو اعتكاف. فإذا مارسها الإنسان في الليل لا كفارة عليه بلا إشكال، يعني إذا أكل أو شرب في الليل فعليه كفارة. إذا أدخل الغبار الغليظ عليه كفارة، سيحتمل في مثل الكذب على الله ورسوله مثلا، في مثل الاستمناء، بس في مثل الطعام والشراب واضح. فمن يقول بهذه المقالة كأنه ربط الكفارة بالصوم لا بالاعتكاف. ذهب المفيد والسيدان أي المرتضى وابن زهرة والعلامة في التذكرة وادعى في الغنية الإجماع عليه إلحاق بقية المفطرات بالجماع، وقد بات جوابه واضحا، إذ إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل وهو مفقود كما لا يخفى، مضافا إلى أن مقتضى هذا التعميم ما أشرت إليه قبل قليل من أن القضية مربوطة بخصوص الصوم، يعني في النهار دون الليل. وإذا ما شك شاك فمرجعه هو الإطلاقات، وإذا شكك في الإطلاقات فالمرجح هو أصالة البراءة بلا إشكال ولا ريب. ودعوى الغنية الإجماع لا يخفى ما فيها يا أخوان، إجماعات الغنية لا يعبأ بها في مقام كشف التعبد عن الحكم لكثرة دعوى الإجماع في غير مورده. نعم، يظهر من الشيخ في كتاب الخلاف والمبسوط ويظهر من العلامة في التذكرة الإجماع على ثبوتها في خصوص الاستمناء، بمعنى التعدي من الجماع إلى الاستمناء. ولعل ذلك لما ورد في دليل مفطرية الاستمناء من أن من ارتكبه عليه مثل ما على الذي يجامع، ومورد الكلام هناك كما تقدم في المفطرات في مفطرية الاستمناء. فهل ننتقل من هذا التنزيل إلى الاستفادة لعمومه، أي عموم التنزيل بمعنى أن كل من ارتكب الاستمناء فعليه مثل ما على الذي جامعه من جميع الجهات وفي جميع المناطق والفروض والأماكن المبتلى بها من الوضوح بمكان أن وروده في مقام السؤال عن المفطرية يجعل الموضوع مختصا به، ولا دليل على أن الاستمناء عام التنزيل لا من هذا الدليل ولا من غيره بالنسبة لغير المفطرية. فمن استمنى في الليل مثلا وهو معتكف كيف نثبت أن عليه مثل ما على الذي يجامع. والسؤال هناك عن المفطرية، هذا أشبه بالقياس، تعدي من موضوع إلى موضوع آخر. نعم، تبقى قصة دعوة الإجماع. أنتم تعلمون يا إخوان بأنه دعاوى الإجماع في الكتب الخلافية مثل الخلاف والتذكرة في الغالب ليست دعاوى إجماع جادة على أصول الإمامية، بل هي لإرغام الخصم، وما أكثر في هذه الكتب، وقد تكرر ذكر هذه النكتة. نعم، المبسوط يتوقف عنده، ولكن ليس بهذا التوقف، لأن المبسوط يا إخوان ليس بعيدا أيضا عن فقه الخلاف، هذا كلام جديد، وإن لم يكن منها، أي من كتب الخلاف، لكن النظر في كيفية استدلالات المبسوط وما صرح هو به في مقدمة الكتاب من أنه التجأ إلى هذه الطريقة من دراسة الفقه، لأن العامة يشنعون علينا أنه لا أحكام لنا إلا فيما أثر عن أئمتنا عليهم السلام، ما استدعى ذكر فروعهم مع ذكر الاستدلالات عليها. نجده في بعض الحالات إذا أعياه الاستدلال يرمي إجماعا، باعتباره دليل في ضمن الأدلة أو أحد الأدلة. ففي حذر يا إخوان من دعاوى الإجماع حتى في المبسوط بقدر معين، هذا يختلف من مورد إلى آخر. يعني لما بنيجي نحن ونراجع كتب المتقدمين الموجودة اللي ممكن الوصول إليه، ومنلاقي ما في حكي بهالفرع بالمرة مثلا، وبيجي بيدعي فقيه الإجماع ولو كان مثل الشيخ الطوسي في كتاب تفريعي، أول ما نتساءل يعني من أين هذا الإجماع ولم يتعرف في المتون الفقهية التي قبله لهذا الأمر أصلا. القصة بالنسبة للمتقدمين مش بمعنى إنه يعني كأنه الشيخ الطوسي كان عايش مع كل المتقدمين حتى اللي تقدموا عليه بمئة سنة ومئتين سنة، لا مش هيك القصة أبدا. الشيخ الطوسي أيضا كان بعيد عن بعض الفقهاء لمدة 150-200 سنة، فبيطلع على آرائهم من تراثهم من كتبهم. جيد، خصوصا وأن هذه المسألة خلافية خالف فيها مثل المحقق الحلي وغيره، والمحقق تعلمون أنه ممن يراعون المشهور وما جنح إليه المشهور بشكل كبير. فالصحيح هو عدم التعدي لا إلى كل المفطرات ولا إلى خصوص الاستمناء منها، وأن العبرة بالجماع في حال الاعتكاف. الجهة الثالثة يا أخوة، هل توجد خصوصية للنهار أم يعم الأمر الليل؟ هذه أيضا بات الكلام فيها شبه واضح، لكن في إضافة. الوضوح من جهة أن العنوان عنوان معتكف، إذا عنوان المعتكف لا فرق بين الليل والنهار ما دام يصدق هذا العنوان على الشخص أنه معتكف. أصالة للنهار، لكن في الليل أيضا يصدق عليه أنه معتكف بلا إشكال ولا ريب في الليالي المتوسطة طبعا. وإذا كان الأمر كذلك في الليلتين، يعني إذا ثلاثة أيام، لا إشكال ولا ريب في أن الأمر يعم الليل كما يعم النهار. وهذا نقوله ولو لم نجد دليلا خاصا عليه، إذ هو مقتضى تطبيق الأدلة اللي وردت وقرأناها بالأمس في هذه المسألة بلا إشكال. نعم، ورد طبقا لهذه القاعدة بعض النصوص، وهما الروايتان الثالثة والرابعة من الباب السادس من أبواب الاعتكاف. الرواية الرابعة قبل الثالثة ما يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين، طبعا المشهور على ألسنة أعين، هي غلط هذه أعين، صحيح أعين واسع العين يعني، بإسناده عن محمد بن سنان. محمد بن سنان نحن فيه من المتوقفين، هناك من يوثقه وهناك من يضعفه أيضا، عن عبد الأعلى بن أعين. عبد الأعلى بن أعين ما له توثيق خاص بكتب الرجال يا إخوان، لكن المفيد في الرسالة العددية التي صنفها للرد على الشيخ الصدوق في أن شهر، ومن قال بمقاله من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، جعله من ضمن الفقهاء الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الفتية والحلال والحرام، سفية شيء مبالغة، مبالغة المتكلمين ها، لكن في الجملة لا إشكال ولا غيب أنها تكشف عن وثاقته. ما في دليل على توثيق كل الأشخاص يعني، في آل أبي شعبة موجود شيء من هالقبيل، صرح النجاشي بشيء من هالقبيل، وفي عيلة ثانية لا بني فضل مهنة ثلاثة أربعة معروفين هن الأب والولاد الثلاثة، هن هاو بني فضل هالقد حجمنا الأب، نحن من كثر ما نطلق بني فضل نفكروا شي عيلة كبيرة جيد. قال سألت أبا عبد الله، يا أخي مش عارفينه الشيعة، مش عارفينه سنة، مش عارفينه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال عليه الكفارة، قال قلت فإن وطأها نهارا قال عليه كفارة. طيب هذا في شقه الأول على طبق القاعدة يا إخوان، موافقة للقاعدة أن الوطأ في الليل فيه كفارة. الرواية الثانية قال الصدوق وقد روي أيضا في الفقيه أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان. لا لا، كلاهما وضعها في الاعتكاف الشيخ الصدوق، واضح انه اثنيناتهم بالفقيه يعني عم بيأشر لرواية اخرى، لانه في فرق بيناتهم رواية واحدة يعني، واحدة قبل واحدة ذاكرة، لو قايل بالمقنع هيك كنا قلنا عم بيأشر لنفس الرواية بس اختصر. حينئذ يا اخوان لا اشكال ولا ريب في ان صدع الرواية موافق للقاعدة اللي أسسناها، ذيل الرواية تفرد بوجوب الكفارتين ولا مستند صحيح له. إذ الأولى قلنا محل توقف بمحمد بن سنان، والثانية مرسلة أساسا لا سند لها. بالكفارتين مع أنه على مبانيه ما لازم كثير، لأن هو عنده مشكلة مع محمد بن سنان مش جازم بوثاقته، وإن كانت السيد رضوان الله عليه يقول به صحة مراسيل الفقيه الجزمية، لكن هذا المرسل مش جزمي، قال روية. السيد الإمام يفرق بين قال الصادق وروي عن الصادق، بيقبل بالمراسيل الجزمية. جيد، على مبناه طبعا. فالكفارتان لا مستند لهما فلا نستطيع الإفتاء، إذا واحد بيحتاط خروجا من الرواية الضعيفة والخلاف لا بأس، لا بأس. ربما عندما قال هذا المقال كان يؤمن به، يجنح إلى توثيق محمد بن سنان. هذا تمام الكلام يا إخوان في المسألة الأولى. بعد تتم يا البسيطة. قال: وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره. واضح بعد على القاعدة، لا ملازمة بين ارتكاب الحرام بالإفطار وبين الكفارة، واضح. ما أكثر المحرمات اللي ما إلها كفارات. لما انتفت الملازمة كبرويا كقاعدة، نحن والدليل، دل الدليل في هذه الموارد الأربعة، ها؟ في بقية الموارد لا يوجد دليل. حيث لا يوجد دليل، مقتضى القاعدة أن لا توجد كفارة، وإذا شك الإنسان الأصل البراء عن الكفارة. واجبا كان كالنذر المطلق وصوم الكفارة، يعني واحد عم بيكفر بالصوم وقام أفطر عمدا أثناء صوم الكفارة، ها؟ واجب هنا، بس ما في دليل على أنه صوم الكفارة في كفارة. أو مندوبا، واضح المندوب بطريق أولى وأوضح بحسب مناسبات الحكم الموضوع، فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزواج. المسألة الثانية تتكرر الكفارة، تأتي إن شاء الله. أعاد الله هذه المناسبة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. السلام عليكم.